قال رحمه الله تبارك وتعالى: يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة.
نعم. القديم يقول بالنسبة للمقيم المسافر ثلاثة أيام يمسح ما شاء، ما لم يخلعه يوجب الخلع، وإلا فإنه أبدا. لكن الجديد وهو الراجح أنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام للمسافر ويوم ليلة للإيش للمقيم. نعم.
قال: وللمسافر 3 بلياليها من الحدث بعد لبسه.
شاهدة؟ هاي ممتاز. من الحدث بعد لبس؟ لا، مش من الحدث بعد لبس، ممكن يقول من انتهاء الحدث بعد لبس، ممكن من انتهاء الحدث، يعني من أول مسح، من أول مسح. من هنا نحسب الآن المسح، ممكن يكون يقول من انتهاء الحدث، أيوة، يعني من بداية المسح، ممكن. نعم. من كم وزير الداخلية ما فيش ما يعمل مكان ثاني؟ لا،
بداية مسح، أول مسح،
عند أول مسح، عندما يبدأ يمسح الآن الساعة 11، ينتهي الساعة 11، وإن كان قد أحدث الساعة 9 أو 8 أو 7. يعني لو أن شخص أحدث الساعة 2 ظهرا، أحدث الآن كان لابس الخف وعلى طهارة وضوء وأحدث الساعة 2 ظهر، فإنه يجوز له أن يمسح إلى الساعة 2. لا، مسح الساعة 2 ظهر، بعد الظهر بدأ المسح، الساعة 2 بعد الظهر، أحدث الساعة 1، أحدث الساعة 1 وبدأ المسح الساعة 2، خلاص، أو الساعة 3 عصرا، فإنه يبقى بهذا الوضوء، يعني بهذا المسح، يمسح أيضا العصر ويمسح المغرب ويمسح اليوم الثاني إلى الساعة 1 حين أحدث على القول في المناج، انتهى المسح. لكن على القول اللي قلت لك به أنه من بداية الحدث، يعني من انتهاء الحدث أو من أول مسح إلى الساعة 3 حين بدأ يمسح، يجوز أن يتنفل، يجوز أن يصلي الفرائض إذا كان عليه فرائض أو شيء. يشوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن مسح
حضرا
ثم سافر أو عكس.
في كلا الحالتين، إذا مسح حضر ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام، في كلا الحالتين يغلب جانب الحضر، يغلب جانب الحضر الأحوط. نعم.
قال: لم يستوفي مدة سفر.
صح.
قال: وشرطه أن يلبس بعد كمال طهره،
يعني بعد أن يغسل رجله اليمنى واليسرى. فلو أن شخص غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخل الخف، هذا ما أدخلهما على الطهارة، أدخل اليسرى على كمال الطهارة، أما اليمنى لا، أدخلها وهو ليس كامل الطهارة، فإنه يخلعها ثم يعيدها إذا أراد أن يمسح قبل أن يحدث. نعم.
قال: وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه.
يقصد بالستر هنا ستر يمنع وصول الماء، يقصد بالستر هنا سترا يمنع وصول الماء وليس سترا يمنع الرؤية. فلو كان لابس بلاستيك مثلا فإنه يمسح عليه إذا كان ترى الرجل، لكن لا يصل الماء إلى المحل الفرض، قالوا يجوز المسح. ها؟ أيوة.
طاهرا.
طاهرا لا يجوز أن يمسح على جلد كلب أو خنزير أو شيء. الله.
يمكن
تتابع المشي عليه.
اتباع المشي.
يستطيع أن يمشي ينزل يحتطب في الطريق، كان دائما معهم بالطريق، لا نقول له ما فيش هذا احتطاب ولا بيجي، يقصد أنه يستطيع أن يمشي فيه، يكون جالسين في مكان ثم يذهب يحتطب، يأتي بماء بالخف، ما يروح يلبس الجزمة ويعمل كذا، قالوا سريع، فقال هذا خف، معنى خف موجود الآن في بعض الدول، يأتي به المغرب الجزائر يعني في باكستان وكذا المناطق الباردة، يأتي به الخف معروف جلد من جلد. النزاع في كان من أول نزاع في المنسود الفخيل، بعضهم ينازع بعضهم يصيح أنه يجوز المسح عليه، أما هذا اليوم قولا واحدا يقولون ما يمسح فيها قدامة، لكن الفتوى بأنه يجوز أن يمسح عليها، لأن الغرب قالوا أنها خوف، أنها أيضا ساتر، وأنها والحكمة أنه يعني منع الضرر والشدة والمشقة.
قال: يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته. قيل وحلالا.
قيل وحلال يعني لابد أن يكون حلال، فلو كان حراما لا يجوز المسح عليه ولا يجزئ، لكن قيل وهذا ضعيف، وجه في المذهب ضعيف، كأنه وجه قديم أخذ به الحنابلة، لكن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فممكن الإنسان يغصب ثوب ويصلي به صلاة صحيحة وهو آثم غصب الثوب، والستر العورة شرط صحة الصلاة. ممكن يسرق ريال وتحت رجله عليه ويصليه الصلاة عادي، مش مشكلة يعني، آثم هو بسرقه للريال وصلاته صحيحة. ها؟ وإن كان شيخنا الشيخ محمد يوسف حربة رحمه الله كان يرى أن الجهة غير منفكة في الماء، قال الوضوء لا، الوضوء لا يجوز الوضوء به إذا كان مغصوبا، ولذلك الذي ما يدفع الفاتورة قال ما يصح وضوءه. اللي ما دفع الفاتورة حق الماء لا يصح وضوءه بهذه الفتوى. إنك غاصب. أيوة.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يجزي منسوج لا يمنع ماء في الأصح.
منسوج لا يمنع الماء يعني وصول الماء إلى الفرض. أنا قلت لك أن سترا يمنع وصول الماء، هذا هو الآن. قال لك فلو كان هذا الساتر لا يمنع وصول الماء لا يجزي، بحيث لو مسحت وصل إلى الفرض إذا خلاص تعين عليك الماء، لأنه وصل محل الفرض الماء، لأنه غسلها الفرض لأنك تغسلها. نعم.
قال: ولا جرموقان في الأظهر.
الجرموقان يعني موق داخل جرموق أو خف داخل خف، فإما أن يكون صالحين أو لا يكون صالحين، وهو أحدهما صالح والآخر غير صالح. فإن كان صالحين فلا يجزئ إلا أن يمسح على الأسفل أو يمسح على الأعلى بنية مسح الأسفل ويصل الماء إلى الأسفل، وإن كان الأسفل لا يصلح هو عبارة عن لفافة فيجوز له أن يمسح على الأعلى إذا كان صالحا، وإن كان لا يصلحين لا يصلح، وإن كان الأسفل يصلح والأعلى لا يصلح فيمسح على الأعلى بنية مسح الأسفل إليه ويصل إلى الأسفل وخلاص. هذه هي واضح، المهم أن يمسح على الأسفل ويصل إليه. ولذلك لا يكون يلبس شرابة على شرابة، كيف يقول الشراب يجوز المسح عليها ثم يلبس شرابة أخرى بعد ذلك فوقها إذا خلاص مسح على الأسفل. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويجوز مشقوق قدم
شدة خلاص، إذا كان شقة ثم شدة ما فيش مشكلة، ويقول أنه لا يكون مقطع مخرق، وكان الخلاف في جوازه بعضهم يجيزه لأنه ما سميت ذات الرقاع إلا لأنها ترقعت وتخرقت تساخينه أحذيتهم وخفافهم، لكن قالوا ما ورد أنهم مسعوا عليها وهي مقطعة ومخرقة في هذه الغزوة سميت ذات الرقاع، فقول لا يكون مرقع إلا إذا كان مرقع وشدة يجوز. الثاني أنه إذا كان أيضا التشد من أعلاه من الخرز نفسها وصل الماء قال لا يؤثر. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا.
وهذه أيضا من المشاكل التي وردت، الجمهور يقول يمسح أعلاه وأسفله وهكذا خطوط، وبعض العلماء يقول لا لا يمسح إلا أعلاه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان العقل بالدين، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أسفل أولى من الأعلى لأنه محل الوسخ والكذا. قالوا لهم هذا الحديث أيه صح، إذا صح الحديث هذا ما معناه؟ ما معناه؟ معناه لو كان الدين بالرأي لكان الفرض في مسح الخف في الأسفل، ما في نهي أصلا من المسح من الأسفل، المسح كلنا نقول أن الفرض بالأعلى، ما أحد قال، الذي قال أنه الأسفل هذه رواية شاذة عن بعض العلماء ما أحد قال به، مهجور يذكرونه ولا يقولون من صاحبه، وإنما العلماء يقولون أن المحل الفرض أعلى قولا، هذا عند جميع العلماء، إنما بعض العلماء هم المالكية والحنافية مثلا والشافعية يقولون أنه يسن أيضا أن يمسح أسفله خلاص، فلو أنه مسح الأسفل لا يكفي. إذا وقول علي لو كان، لو كان معناه لو كان لكان الفرض بالأسفل، وهذا ما مش معناه أن يمسح هكذا أو هكذا. نعم.
قال رحمه الله تبارك
ومع ذلك خروجه من الخلاف يمسح على وخلاص، هذا الكلام يقول ولا أحد يلومك بعد ذلك، حتى الشافعي ما يلومك عادي يقول لك تكتسب الله خلاص.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض.
يحاذي الفرض يعني فوق، مسح سمى مسح ولو بإصبعه يكفي، سمى مسح وضع إصبعه خلاص كفي، هذا الفرض. نعم.
قال: إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المسح.
الأسفل والعقد والحروف لا يكفي.
قلت حرفه كأسفله والله
أعلم. نعم.
قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولا مسح لشاك في بقاء المدة.
ايوه الاصل ان يكون متيقن لاننا رخصه الان، فلا بد ان يكون متيقن المده باقيه. انا مسحته الساعه 2 الظهر والان الساعه 1 يقينا اذا نمسح، لكن انا ما ادري هل الساعه 1 او الساعه 2 مسحت، انا والله ما ادري، انا اشاك الان. خلاص خلاص انتهى المده، اصلا المده انتهت فلا يمسح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن أجنب
أجنب وجب النزع، لأن وجب الغسل الآن، لا بد أن ينزع الخف ليغسل، إلا إذا كان يصل الماء إلى الخف وكان هذا لا يتأثر بالماء، حتى لو تأثر الماء إنه اغتسل خلاص، لكن يكون مسرف إذا قطع الخف أو مزقه أو ها. سأل الله السلامة والعافية.
فإن أجنب وجب تجديد لبسه.
نعم.
ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه.
ثلاثة أقوال في المذهب: إذا نزع وهو بطهر المسح، مش بطهر الوضوء، طهر الوضوء ما في شيء، لكن كان قد مسح فرضه فرضين هو لا يزال بطهر ثم نزع، القول الأول أنه ينقض وضوءه ويتوضأ من جديد، والقول الثاني أنه لا، يغسل قدمه فقط ولا يشترط عندنا ليش الموالاة ولا الفور خلاف المالكية، هذا يجوز أن نغسل الآن، والقول الثالث أنه لا شيء عليه حتى يحدث، الحمد لله لا شيء عليه حتى يحدث، وهذا عندي قوي، هذا عندي قوي، لأنه لا يزال طاهر، هو مسح إذن طاهر، فنزع هو لا يزال بالطهر، فنقول له لا يصح لك أن تمسح الآن عليه إذا أراد إذا أحدث أو شيء، أما هو الآن لا يزال ما لا يزال على طهارة ويجوز، وهذا أيضا ما قواه النووي في بعض كتبه وبعض العلماء رجحه. نعم، وهو قوي.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل.
نعم.
قال: موجبه،
يعني أيوة يعني سببه وموجبه. نعم.
موت،
إذا مات الإنسان وجب على الأحياء أن يغسلوا هذا الميت، وجب على فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الآخر. نعم، ويكون في حق الباقين مندوب أو سنة. نعم.
وحيض،
إذا انقطع الحيض وجب على الحيض أن تغتسل لي تصلي إن كانت من أهل الصلاة، إن كانت مسلمة، وإن كانت كافرة ليطأها زوجها، يجب عليها أن تغتسل ليطأها زوجها، إن كانت ذمية يهودية ونصرانية مثلا يجب عليها أن تغتسل ليطأها، لأنه لا يجوز له أن يطأها أصلا وهي منقطع الحيض حتى تغتسل. نعم.
ونفاس،
ونفاس أيضا كذلك، إذا كانت نفاسة فإنها تغتسل إما للصلاة وإما ليطأها زوجها.
وكذا ولادة بلا بلل في الأصح.
ما أدري كيف الفقهاء يقول هذا الكلام، ولادة بلا بلل، ما أدري كيف، لابد أن نكون في، لكن هم يقولون أن الولادة هذه هي جنين منعقد من مني الرجل ومني المرأة، هي جنين منعقد من مني الرجل ومني المرأة خرج من الفرج، وجب الغسل، لكن ما في بلل ما في دم، هذا ما لا يمكن، الطب يقول لا يمكن، لأن المشيمة تكون لاصقة في الرحم، لاصقة في الرحم تخترق هكذا تنشب، فإذا خرج الجنين فلا بد من إخراج المشيمة، لو لم تخرج المشيمة لماتت هذه المرأة، لا بد من خروجها، وبناء عليه فلا بد من خروج الدم، فهم يقولوا قد تلد المرأة بدون أن يخرج الدم. طيب ما فيش مانع، طاهر لا تصلي ما فيش مانع، تغتسل تصلي، لكن الدم لا بد أن يكون موجود، إذا ما خرج الآن بيخرج بس، أو قد يكون بعملية جراحية مثلا بلس أيضا الدم يبقى يزيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا.
الجنابة لا يشترط أن يكون بإخراج المني، خروج المني لا، الجنابة يعني التقاء الختانان أو التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، ختان الرجل ما بعد الحشفة وختان المرأة معروف، فهذا إذا التقى بحيث أن تغيب الحشفة، إذا غابت الحشفة في الفرج هنا نقول غاب التقى الختانان، وليس أيوة لابد أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يلتقي ختان الرجل مع ختان المرأة، فهنا يوجب الغسل، ولذلك كان الخلاف عند الصحابة قديما أنه إذا جامع زوجته ثم أكسل يعني دون أن ينزل، فإن الخلاف موجود كان بين الصحابة أنفسهم، الخلاف على شده، وذلك وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار، كان بعضهم لا يرى أصلا الغسل، فقال لهم أبو موسى أنا أكفيكم هذا، ثم ذهب إلى عائشة رضي الله عنها فقالها إني سألك سؤال فأستحي، فقال لا تستحي إنني أنا أمك، ما كنت سأله أمك التي ولدتك فسلنيه فأنا أمك. قال ما يجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، على الخبير سقطت، إذا لزق الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو في رواية أنزل أو لم ينزل. إذا كأنه رفع الخلاف الآن، صاحبة القصة وصاحبة كذا وصاحبة كذا، الآن يكون الصحابة كلهم في جهة، راوي الحديث راوي القصة راوي كذا هو الأقوى، لا خلاص. نعم.
قال وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره.
خلاص، خروج المني يوجب الغسل، والمني له ثلاث علامات: التلذذ، التدفق، الرائحة. أن يخرج بلذة، خرج شيء ماء أبيض لزج بلذة، هذا مني، سواء وجد تدفق أو لا، وجدت الرائحة أو لا، أو لم يخرج بتدفق ولكنه خرج بلذة، أو لا خرج بتدفق، إذا مني، أو لم يوجد اللذة ولا التدفق وإنما وجد الرائحة، والرائحة إن كان رطبا فيشبه عجين البر، عجين القمح، أو الطلع، طلع النخل، له رائحة نفس الرائحة، ذلك مني أيضا، فهذه رائحته، أو إن كان يابسا فبياض البيض، إذا يوجب الغسل، ولا يشترط اجتماع الثلاث الصفات، وإنما يكفي واحدة.
قال ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جاف. فإن فقدت الصفات فلا غسل.
الثلاث، فقدت الصفات الثلاث، لا تدفق، لا تلذذ، لا رائحة، ووجد مني، اغتسل. هذا مذي أو شيء آخر وجده في ثوبه، ما ندري من يجاله. أيوه.
قال والمرأة كرجل.
كذلك المرأة أيضا تمني، يخرج منها المني أيضا، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أين يكون الشبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحرم بها ما حرم بالحدث.
يحرم بالجنابة ما حرم بالحدث والزيادة. نعم.
قال والمكث في المسجد لا عبوره.
أيوة، يحرم المكث في المسجد إلا إذا كان عبور، ما بش مانع، إذا عبرت وأمنت التلويث فلا مانع، وبناء عليه إذا أمنت التلويث الآن في حفاظات في كذا في شيء، ما بش مانع إذا كانت تستمع على فتوى شيخ الشيخ محمد يوسف حربة، يجوز كل شيء لقد مر معنا كل هذا.
قال والقرآن.
يحرم عليه قراءة القرآن يعني عند الأئمة الأربعة، لكن قد أفتى شيخي بجواز قراءتها ومسها المصحف.
قال وتحل أذكاره لا بقصد قرآنه.
يعني لو قرأ القرآن من أوله إلى آخره بقصد الأذكار يجوز، لكن قال لو قرأ المحدث حدث أكبر أو الحائض والنفساء ولو حرفا واحدا بقصد القرآن يحرم عليها. فإذا قرأت الله لا إله إلا هو، قرأت آية أخرى سورة البقرة، قرأت المعوذات، قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، قرأت الأدعية كلها، قرأت القرآن بقصد الأذكار والنهر وكذا، يجوز، لأنه لا بقصد القرآن. نعم.